بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أبيات منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له، التي هي في الآداب والحكم والحث على طلب العلم وعدم التعلق بهذه الدنيا والانشغال بعمارة الآخرة. وقد مر معنا في الدرس الماضي قوله رحمه الله تعالى: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. وهذه كلها فيها من التذكير والتنبيه للناصح أن ينتبه لنفسه وألا ينشغل عن إصلاح عيوب نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى: سمع تفضل. وقد صاحبت، نعم، من يقرأ يا إخوان؟ تقرأ يا أبا سعد؟ يا أبا العباس تقرأ؟ طيب، إذن سأقرأ. قال رحمه الله تعالى: قال ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهو أجدر من ذممت. وهنا يا إخوان، الناظم رحمه الله تعالى لا زال يتحدث على لسان من يعاتبه، وهو ذلكم الشاب المنصوح الذي سبق معنا ذكره، وهو أبو بكر. فجاء يعيد العتب على نفسه، وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على تواضع لدى الناظم، وأن الشخص يجب أن يهتم بإصلاح عيوب نفسه، ولا تشغله عيوب الآخرين عن عيوب نفسه. فهنا يقول رحمه الله تعالى: قال ويقبح بالفتى فعل التصابي. فعل التصابي يعني أنه من القبيح أن الفتى يسلك مسلك الصبيان الصغار، شاب في مثلا 11 12 الخامسة عشر، فماذا يفعل أفعال صبيان صغار؟ هذا قبيح وهذا مستنكر، لكن قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى، أي أقبح منه أن الشيخ الكبير يسلك مسلك الفتيان فلا يراعي سنه وما صار إليه، فتجد أن عنده طيش كطيشان الشباب، وهكذا عنده محبة للهو واللعب، تجده 60-70 يذهب يتابع أفلام ومسلسلات، يشاهد أفلام ومسلسلات، يشجع أندية ومنتخبات. 60، أبقي مجال لهذا؟ مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. 60 سنة. قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى، ومعنى تفتى أي سلك سبيل الفتيان، تجده يحاول أن يصبغ باللون الأسود كي لا يظهر عليه أثر المشيب، وهكذا لربما في لبسه وتصرفاته يتصرف تصرفات الأحداث، فهذا أقبح. قال: وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. وقوله وأنت الآن يتحدث على لسان المنصوح، يقول: أنت جالس تنصح، جالس تعلم وتعظ وغير ذلك، نسيت نفسك؟ يقول ماذا للمنصوح؟ يحق لك أن تقول في هذا، أن تقول في هذا. ومن ذلكم قوله: وأنت أحق بالتفنيد مني. والتفنيد يا إخوان من قولهم فند رأي فلان، أي أضعفه وخطأه وأبطله ونقده، من النقد وبيان الخطأ. وأنت أحق بالتفنيد مني، وهنا يعني يقول أنت أحق باللوم والنقد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. واللبيب يا إخوان هو العاقل الذكي، العاقل الذكي، ولهذا كانوا يقولون إن اللبيب من الإشارة يفهم، كما نقول يفهمها وهي ماذا؟ وهي طائرة سريع الفهم، لبيب. قال: ولو كنت اللبيب لما نطقت، أي لو كنت صاحب عقل ولو كنت ذكيا لما نطقت بما نطقت به من لومي ونصحي وعتبي. قال: ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب، فهي أجدر من ذممت. وهذا يا إخوان فيه دعوة إلى مجاهدة النفس، وفيه دعوة كذلكم أيضا إلى أن يحاسب العبد منا نفسه قبل أن يحاسب الآخرين، أولا يحاسب نفسه فيدعوها للإصلاح والاستقامة، وأن تتخلص من عيوبها وذنوبها، وأنه أولى من انشغالها بعيوب الآخرين أنها تنشغل بعيوبها وإصلاح حالها. وهنا يقول: أولى بك ألا تذم غيرك، ألا تذم غيرك، بل اجعل الذم واللوم لنفسك، احرص على إصلاحها وتغيير حالها. وربنا عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يا إخوان من دعائه أنه كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في خطبة الحاجة، كان يستعيذ بالله عز وجل من شرور نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهكذا مر معنا قريبا حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوة المكروب. نعم، من يكمل دعوة المكروب؟ قريبا مر معنا دعوة المكروب. واحد، دعوة المكروب. محمد معنا؟ عندك يا أبا إسماعيل، أذهب الله كربك وفرج الله همك، قل آمين. طيب، دعوة المكروب: اللهم، نعم يا أبا عبد الرحمن، اللهم رحمتك. طيب، نعم يا أبا أحمد. نعم، قاربت. نعم، دعوة ذي النون. نعم، لكن نحن نريد ما جاء مرة معنا قريبا في حديث أبي بكرة عند أبي داود وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندك يا أبا نصر، دعوة المكروب: اللهم رحمتك. إيش؟ طيب، قاربت. نعم، نعم، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بقي: أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وقد مر معنا قريبا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مدارج السالكين، قال: أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك. ثم ذكر حديث أبي بكر السابق، ثم ذكر حديث أبي بكر السابق. وذكر رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان عند الحديث حول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ذكر رحمه الله تعالى أن في هذا ربنا عز وجل لا زال يقرب الآخرة حتى جعلها كغد، وأنه ينبغي على الشخص أن ينظر في عمله ما كان صالحا أبقاه وأثبته، وما كان فاسدا فإنه يصلحه. ثم ختم كلامه بقوله رحمه الله تعالى قال والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس. قال والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها، بإهمالها والاسترسال معها. وذكر ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه محاسبا أشد من محاسبة الشريك لشريكه. قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه محاسبا أشد من محاسبة الشريك لشريكه. ومما أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر أنه صحب بعض المتصوفة قال فلم أستفد منهم إلا حرفين: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالمعصية. وقد أحسن من قال إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت، إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل، ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. فيا إخوان، مجاهدة النفس ومحاسبتها يعتبر من الأمور العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، فإن في حرصه على ذلك سبيل النجاة ودليل النجاح والفوز في الدنيا وهكذا أيضا في الآخرة. طيب، أخذنا في هذا الدرس كم بيتا يا أبا عبد الله؟ كم بيتا إن كنت معنا؟ كيف أصابعك؟ أعد. نعم، كم بيتا أخذنا؟ كم بيتا أخذنا؟ أحسنت، 3 أبيات. قال ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.